العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الخشوع، وقد وصلنا إلى الدرجة الثالثة من منزلة الخشوع. قال الإمام الهروي رحمه الله: الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة، وتصفية الوقت من مراءاة الخلق، وتجريد رؤية الفضل. هذه هي الدرجة الثالثة من درجات الخشوع، وقد سبق الكلام على الدرجة الأولى، ألا وهي التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. ثم الكلام عن الدرجة الثانية، ألا وهي ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، وتنسم نسيم الفناء. أما الدرجة الثالثة من درجات الخشوع، ألا وهي حفظ الحرمة عند المكاشفة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا كلام الإمام الهروي، قال: حفظ الحرمة عند المكاشفة، أي ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، فإن المكاشفة توجب بسطا ويخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. قال: حفظ الحرمة عند المكاشفة. والمكاشفة لها معنى على طريقة أهل السنة والجماعة، ولها معنى على طريقة أهل البدع أو المغالين والفاسدين من المتصوفة الذين بالغوا في هذا الأمر. على معنى أهل السنة والجماعة، المكاشفة أو الكشف، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تعريفه، قال: الكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وأن يعرف ذلك في قلبه، وأن يجرد إرادة القلب له، أن يجرد إلى إرادة القلب له. قال: هذا هو المعنى الصحيح، وما خالفه فغرور قبيح. يعني المختصر أن يعرف الحق الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وأن يحرك به وأن يجرد به إرادة قلبه، يبدو له من المعاني ما لا يبدو لغيره، علم، فهم، بصيرة. هذا الكشف، هذه المكاشفة. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو شيخ ابن القيم عرفه فقال: هو ما يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالقلوب على المطلوب. ما يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالقلوب على المطلوب، فهي نور البصيرة، نور الإيمان. هذا الكشف، هذه المكاشفة، نور الإيمان، نور البصيرة الذي يقذف في القلب. فراسة المؤمن أن يكشف الله له، أن يفهمه، أن يعلمه، أن يعطيه من الخير ما لا يعطي غيره، أن يفهمه شيء في قلبه، يقع في قلبه من النور ما لا يعطي غيره. المعنى الذي على طريقة أهل البدع، المكاشفات هي أحوال شيطانية، يعني توهمات يدخل الإنسان فيها. يرى الإنسان أشياء، مثلا يرى القريب بعيدا، يرى البعيد قريبا، يرى أشياء، يخيل له من الكرامات ما لا يظل غيره، يتخيل أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي يحضر معه ويكلمه ويخاطبه، فيقول: أنا رأيت النبي. هذه مكاشفة، هذا كشف. يقول: جلس معي، زارني. ويقولون: أنتم تأخذون الحديث عن عبد الرزاق، اللي هو الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اللي هو صاحب المصنف،
قال أنتم تأخذون الحديث عن عبد الرزاق ونحن نأخذ الحديث عن الرزاق مباشرة. هذا كشف باطل. يقولون نحن نأخذ الحديث عن الرزاق مباشرة. أنتم تحتاجون لعبد الرزاق، تقول رواه عبد الرزاق في المصنف، إحنا من الرزاق مباشرة. ويقولون حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، هذا الإسناد، هذا هو الإسناد عندهم، حدثني قلبي، ما دليله؟ حدثني قلبي عن ربي، هذا كشف يقال عنه. هذه طريقة مبتدعة، هذه مكاشفة ضالة، أحوال شيطانية والعياذ بالله. فصل ذلك الإمام شيخ ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يخيل إليهم أشياء، الكرامات الفاسدة التي تحدث لهم، التي في صورة كرامات وهي في الحقيقة أحوال شيطانية. هذا الكلام ليس عن المكاشفة الطريقة الصوفية المبتدعة، لا، اللي هي على طريقة أهل السنة، إن فسرت بمعنى كما ذكرنا الفناء بمعنى صحيح فهو على طريق الاستقامة، على طريق الجادة. هنا المكاشفة إن فسرت بهذا المعنى، النور الذي يلقى في القلب ويلقى في النفس عند ذهاب العوارض الشيطانية عنها، وعندما تقبل بالقلوب على المطلوب، هذه مكاشفة؟ نعم، هذه هي النور الذي في هذا القلب. كذلك تعريف الإمام ابن القيم أن يعرف الحق والذي أنزل الله به الرسل أنزل به الكتب وبعث به الرسل، وأن يجرد إرادة القلب له، هذه مكاشفة؟ نعم. وهذا الذي يجعله يرى ما لا يرى غيره. ومن أدل الأدلة على هذا، وابن تيمية رحمه الله يفسر هذا المعنى، ابن تيمية يذكر أن الدجال في آخر الزمان كما في الأحاديث قال مكتوب بين عينيه كافر، في رواية كافر، الكاف والفاء والراء، مكتوب بين عينيه كافر أو كفر، بين عيني الدجال مكتوب هذا اللفظ. الآن الناس يظنوه، عامة الناس الذين يتبعوه يقولون هذا إله، هذا ربنا، يأمر السماء تمطر، الأرض تنبت، الكنوز تتبعه كيعس بالنحل. قال مكتوب بين عينيه كافر، من يقرأها؟ الآن هذه الكلمة مكتوبة، لكن من الذي يقرأها؟ قال عليه الصلاة والسلام يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كل مؤمن كاتب وغير كاتب. كيف كاتب وغير كاتب؟ يعني يعرف الكتابة والقراءة أو لا يعرف الكتابة والقراءة. يعني نفرض أن مسلما لم يتعلم القراءة، أمي ما يعرف الأحرف أصلا، مؤمن من الأعاجم لا يحسن العربية مطلقا، مؤمن يقرأها أو لا يقرأها؟ يقرأها. مسلم أمي لا يعرف اللغة العربية ولم يقرأها ولم يعرف أحرفها، هل يقرأها أو لا يقرأها؟ نعم يقرأها. فمكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن. يقول ابن تيمية رحمه الله قال فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، فدل أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، والدليل هذا الحديث، غير المؤمن لا يقرأه، هي موجودة مكتوبة لكن الذي يقرأه فقط المؤمن. قال ولا سيما في الفتن، ويكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله. قال وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وكلما ضعف الإيمان في القلب ضعف الكشف. يقول وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وكلما يعني من حقائقها وبواطلها الأمور الباطلة. قال وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف. فالتعلق أن يكشف للإنسان بحسب إيمانه، طبعا هذه التي قال فيها العلماء الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل الناس. إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، هم الآن هؤلاء أصحاب المكاشفة، مكاشفة أصحاب البصيرة. قال إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل الناس، عرفها كل، لكن قبل ذلك حتى الناس لا يسمعون من العلماء، يعني عند إقبال الفتنة. العلماء يقولوا يا جماعة هذه فتنة لا يجوز، حرام، هذا رأس فتنة، أبدا لا يسمعون. لما تنصرف الفتنة يقول والله فعلا كانت فتنة يا أخي، لو سمعنا كلام أهل العلم. إذن الذي يبين لهم من هؤلاء هم العلماء. وطبعا كلما كان العبد موفقا في الاتباع كان نصيبه من المكاشفة أعظم، اللي هو البصيرة، هذه التوفيق. كلما كان نصيبه كما قلنا من الإيمان، ثانيا كلما كان نصيبه من الاتباع أعظم كان نصيبه من المكاشفة أعظم. يقول الإمام أبو عثمان النيسابوري رحمه الله قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، فهذا يوفق لأن ينطق، لأن يتكلم بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فتجد الإنسان اللي عنده اتباع للسنة، أول شيء عنده إيمان، اثنين عنده اتباع للسنة، عنده نور في قلبه، ليس كالناس، ليس مثل الناس، لا يسير على ما يسير الناس ولا على طريقة الناس، لا، بل إن الله تعالى ينور قلبه بنور المعرفة، كما قال أبو العباس ابن عطاء قال: من ألزم نفسه آداب الله نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله. إذا أردت أن يقذف الله في قلبك هذا النور، نور المعرفة، عليك بالاتباع. وأولا يقول عليك بالإيمان، عليك بالإيمان، وثانيا عليك بالاتباع. هذه هي المكاشفة الصحيحة التي هي على طريقة أهل السنة والجماعة. الأمر الآخر في مسألة المكاشفة أن الإنسان قد يقذف في قلبه النور، والثاني أنه قد يجري الله على يديه بعض خوارق العادات. قد يجري الله على يديه، على هذا المؤمن المتبع، قد يجري الله، غير النور الذي في القلب الذي يميز، لا قد يجري الله على يديه بعض خوارق العادات. وبعض خوارق العادات هذه التي تسمى الكرامات أهل السنة والجماعة يثبتونها. يقول الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام في كتابه الذي أجمل فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو العقيدة الواسطية، فيقول رحمه الله قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. تأمل هنا، ذكر المكاشفات، قال: وما يجري الله على أيديهم في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، وهذا كله من الكرامات. قال: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر الأمة من الصحابة التابعين وسائر فرق الأمة. فهذا يدل أن الكرامات التي تجري على أيدي بعض الناس الذين وفقوا للإيمان والاتباع من الكشف، من المكاشفة، من باب الكرامة، نعم يجري على أيدي. وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للأولياء كما يثبتون المعجزات للأنبياء. والإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قال: كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وذكر الكرامات. والإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وضح وبين أصول الكرامات عند أهل السنة والجماعة. فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بالكرامات. قال: يجريه الله على يديه من خوارق العادات. إيش خوارق العادات؟ ما يأتي على خلاف العادة الكونية، على خلاف العادة الكونية. يعني مثلا رجل شديد القوة بل 10 من الرجال، لا يستطيعون أن يهزوا جذع نخلة. طيب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذا أمر خارق للعادة أم لا؟ العادة الكونية أن الرجل شديد البأس لا يستطيع أن يهز نخلة، طب امرأة في حال الطلق تهز نخلة، هذه كرامة لها، كرامة، هي ليست نبية حتى نقول معجزة، لا هذه كرامة، فأمر خارق العادة. مثلا الماء، امشي على الماء تقع تغرق، طب كيف الصحابة مشوا على الماء؟ هذا شيء خارق للعادة، على غير العادة الكونية. العادة الكونية أن الماء يغرق، لكن أن إنك إذا مشيت على الماء هذا خارق للعادة، هذا شيء خارق للعادة. خبيب رضي الله عنه لما أسر قالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل عنبا وما في مكة يومئذ ثمرة. طب لا يوجد ثمرة في مكة وهو يأكل عنبا، هذا على خلاف العادة، هذا شيء خارق للعادة. وطبعا الكرامة لها دلالات، أولا بيان كمال قدرة الله، الله على كل شيء قدير، أنه يجعل هذا الشيء الخارق للعادة بأمره سبحانه. وثانيا تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي تفعل، وبعض الناس قال لا الطبيعة هي تفعل، التجارب تفعل، أصلا العلوم هي التي تفعل الطبيعة. وكما يقول المفكر الفرنسي كنت، يقول الملحد، يقول البشرية مرت بثلاثة أطوار. الطور الأول الإلهيات، يعني نقول إله هو الذي يفعل ونحو ذلك. الطور الثاني الميتافيزيقية، اللي هو ما وراء الطبيعة، أشياء ما وراء الطبيعة أو ما وراء الطبيعة هي التي تفعل. قال أما الآن فالبشرية لا تؤمن إلا بالعلوم والتجريبيات، ما في لا إله ولا وراء الطبيعة ولا شيء، علوم تجريبية بين أيدينا، العلم بقول كذا وكذا، العلم قال كذا النتيجة كذا. فتأتي خوارق العادات لتقول يا علم انتبه، يا علم أنا فوق هذه القدرة وأنا فوق هذه التجربة، الماء يغرق وتثبت هذا علميا، طب يلا الصحابة بيمشوا على الماء، النار تحرق، أبو مسلم الخولاني يدخل النار ولا تحرقه، الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة كأمثال إبراهيم، عمر يقول. هذه خوارق، أشياء خارقة للعادة حتى يكذب القائلين بالطبيعة والعلم أنه هو الذي يفعل، هي التي تتصرف في الكون. والفائدة الثالثة إذا حدثت كرامة أنها آية للنبي المتبوع، يعني كل من يتبع النبي، لا تحدث الكرامة إلا لأتباع الأنبياء، كل من يتبع النبي تكون كرامة النبي معجزة وتكون كرامة الولي معجزة للنبي. والأمر الرابع من دلالات الكرامة فيها تثبيت لصاحب الكرامة، ولأن بعض الناس بالغوا في الكرامات كما ذكرنا وجعلوها خوارق شيطانية، فهناك بعض الناس أيضا بالغوا في إنكارها، قال مستحيل تحدث. لا، ابن تيمية يقول إذا صح الإيمان علما وعملا واحتاج العبد إلى كرامة أو خارق عادة فلا بد أن تخرق له العادة. إذا صح الإيمان قد تخرق العادة، العادات تخرق ويؤتى بكرامة. ويقول الشيخ الإسلام أيضا يقول الكرامة في هذه الأمة كالمطر، كيف المطر غزير وكثير، الكرامات في الأمة لا تنتهي ترى. قال وما نعرفه مما وقع ومما حصل عيانا لا يحصى، يقول الشيخ الإسلام لا يحصى مما وقع عيانا مما نراه من كرامات الأولياء، مما رأيناه عيانا هذا لا يحصى. فلا يدعونا أنه والله إنكار ذلك، أنه إنكار شيء من المبالغين في الكرامات أن ننكر أصل الكرامات، لا، أهل السنة يثبتون أصل الكرامات من المكاشفات ومن العلوم ومن أنواع القدرات والتأثيرات، نعم يثبتون ذلك. ذلك مثلا قالوا من أنواع المكاشفات شيء يكشف الله له، يكشف الله خارق للعادة، مثال ما حصل لمن؟ ليه؟ عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عمر رضي الله عنه يخطب الجمعة، وهو في خطبة الجمعة فعرض في خطبته وقال يا سارية، الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية. الناس استغربوا، عمر في خطبة الجمعة وهو يقول يا سارية الجبل الجبل. هذا حديث قال عنه الإمام الحافظ حضر إسناده حسن، أخرجه البيهقي واللالكائي وأبو نعيم في الدلائل وغيره. قال يا سارية الجبل الجبل، قالها مرتين أو ثلاثة. قال سارية بعدما انتهى الأمر ورجعوا للمدينة، قال يا أمير المؤمنين، وهو أين سارية؟ في بلاد فارس عند نهاوند. قال يا سارية الجبل الجبل، يعني ليلحقوا بالجبل، يعني إلزم الجبل يا سارية. قال يا أمير المؤمنين، إن القوم لحقونا يوم الجمعة فقاتلناهم حين صلينا الصبح إلى حين حضرت الجمعة ودار حاجب الشمس، فسمعنا مناديا ينادي يا سارية الجبل الجبل، فلحقنا بالجبل فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله وقتلهم. ما الذي جعل عمر يرى بث حي ومباشر من على المنبر إلى بلاد فارس؟ كيف هذا؟ لا في لايف ولا انترنت ولا في أمر يقول له مراسلة مكالمة في بالصوت والصورة، لا يوجد هذا. وعمر على المنبر قال يا ساري الجبل الجبل، رآه في بلاد فارس. هذا إيش اسمه؟ هذا كشف، الله كشف له، كشف له عن موقع سارية. كرامة هذه ثابتة، إسنادها حسن، بل وتواتر نقلها عند العلماء في كتب الكرامات، وهي صحيحة لا شك فيها. وسمع سارية صوت عمر. ودعك ممن قال إنه ربما يعني للأسف بعض المعلقين حتى على مدارج السالكين من الذين اختصروا، قال إن عمر أخذته إغفاء على المنبر فنام فرأى سارية، فلما استيقظ قال يا سارية الجبل الجبل. ما شاء الله، طب وسارية كمان نام هناك ورأى عمر في المنام بيقول له يا سارية الجبل الجبل؟ بعدين كيف عمر؟ بالله عليك عمر ينام على المنبر؟ عمر لو خطيب نام على المنبر لأنكرنا عليه، عمر أمير المؤمنين ينام على المنبر؟ ينام على أي عمر رضي الله عنه كما ذكر غير واحد، كان الشيطان يثر منه، كان المزين يحلق له فتنحنح عمر فبال المزين على نفسه من هيبة عمر. عمر رضي الله عنه قال نادوا فلانة، فلما نادوا فلانة أرادوا أن ينادوها وكانت حاملا فأسقطت حملها، هيبة لعمر قولي نام على المنبر. قال أسقطت حملها، فقال ما ترون علي الدية؟ فقال علي بن أبي طالب نعم عليك الدية يا أمير المؤمنين، عليك الدية يا أمير. قال لكن اختلفوا هل نجعلها من بيت المال لأنك أمير المؤمنين أو تجعل على عاقلة عمر بن الخطاب، على العاقلة على عشيرة عمر، أو تجعل من بيت مال المسلمين، لأنه هو ناداها باسم الإمام وأمير المؤمنين، فأسقطت حملها من الخوف. فعمر على المنبر ينام، يقول هذه كرامة ثابتة. الكرامات يا أخواني شيء خارق للعادة، يكشف للإنسان أشياء خارقة للعادة، وهذه يثبتها أهل السنة، بل توارد العلماء على ذكر هذه الكرامات، ذكر هذه الكرامات. أنت الآن أمسك ترابا، هل التراب الآن ممكن يتحول عن خاصيته؟ حتى في الكيميائيات، الكيمياء بيحول تراب، بيحوله ذهب، ذهب حقيقي لا يحوله، لكن الشيء الخارق للعادة أنه قد يتحول ذهبا إذا أراد الله، وهذا حدث كما ذكر الإمام الذهبي، ذا أنه حدث لإمام أهل مصر، لإمام الديار المصرية حيواء بن شريح، قال الذهبي له أحوال وكرامات. قال ومن ذلك أن سائلا جاء يسأله وليس عند حيواء بن شريح ما يعطيه، سائل يسأله وعلم صدق السائل وحاجته، فأخذ مدرة من الأرض، مدرة حفنة من تراب، ثم أحالها في يد السائل، أعطى الحفنة من تراب في يد السائل، قال فألقاها في يد السائل فقلبها الله ذهبا خالصا. قل كيف هذا؟ تتوارد العلماء أيضا على ذكره. كالإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ وغير ذلك. فقلبها الله ذهبا. قل كيف هذا؟ كرامات الأولياء، نثبت ذلك، نثبت ذلك. إبراهيم التيمي اللي هو إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، الذي كان يقول من أقواله الشهيرة: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام مش حريص عليها، هذا اغسل يديك منه، هذا هذا ما في خير. كان يقول: لا خير فيه الذي يكثر التهاون في تكبيرة الإحرام، ما بدك تكبيرة الإحرام دائم، هذا اغسل يديك منه. هذا من أقواله. وإبراهيم التيمي مضحي، يعني إبراهيم النخعي أراد الحجاج الظالم المبير أن يقتله، فقال فسأل عنه، فذهب الشرف قالوا: أين إبراهيم؟ فعلم إبراهيم التيمي أنهم يريدوا صاحبه والعالم إبراهيم النخعي، فقال: أنا إبراهيم. فأخذوه فسجنوه، وهم يظنون إبراهيم النخعي وهو إبراهيم التيمي، فسجنوه وأوقفوه في الشمس ترى حتى مات، مات في سجن الحجاج، في سجن الحجاج. وقالوا هو الآن، قال: كان إبراهيم التيمي هذا الرجل من الصلحاء، وترجم له العلماء قال: كان ربما يمكث الشهرين والثلاثة لا يأكل ولا يشرب. قلت: طب كيف هذا؟ شيء خارق للعادة، خارق. كيف النبي أسرب إلى السماء بيت المقدس، عرج به إلى السماء؟ هذا خارق للعادة، أمر خارق. هذا الآن من الكرامات التي ليس نبيا من الأنبياء ولا يوحى إليه، لكن قد يحدث له ذلك، والكرامات في هذه الأمة كالمطر. فقل هذا من باب أيضا قل العلوم، المكاشفات، القدرات، التأثيرات. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة. فمن المكاشفات مما يكشف الله لبعض الناس، مثلا تعرفون أن الصليبيين قد احتلوا بيت المقدس قرابة 90 عاما، قرابة 90 عاما. وسبحان الله، وكنت اليوم أقرأ كيف احتل الصليبيون بيت المقدس، وأي صليبيين يعني من فرنسا جاءوا. طيب كيف خرقوا هذا العمق في بلاد المسلمين ودخلوا إلى بيت المقدس؟ كيف هذا؟ وبلاد المسلمين تحيط بها من كل جانب، تحيط بيت المقدس من كل جانب، كيف خرقوا هذا العمق؟ من فرنسا جاءوا إلى أن اخترقوا، اللي هي الحملة الصليبية، تسمى الحملة الصليبية الأولى، واحتلوا بيت المقدس. كيف هذا؟ وكيف خطب، قرأتها اليوم، كيف خطب بابا الفاتيكان فيهم وجعل يرغبهم في التضحية وفي بلاد المسلمين وبلاد العرب؟ قال: كيف هذا؟ قال: لا، مش بطولات منهم، ولكنهم كانوا أسبق لاستغلال حالة التفرق التي تعيشها بلاد المسلمين، دولة السلاجقة الترك من جهة، والخلافة العباسية بضعفها من جهة أخرى، والفاطميون في مصر من جهة ثالثة. هم أصلا الفاطميون، العبيديون، الباطنيون، الرافضة، هم الذين سلموا بيت المقدس للصليبيين وأعطوه لقمة جاهزة سائغة، واخترقوا هذا العمق ودخلوا بيت المقدس 90 سنة. طبعا قتلوا فيه 70,000 في يوم واحد. لما دخلوا بيت المقدس، لما دخل الصليبيون بيت المقدس قتلوا 70,000 في يوم واحد. قالوا: حتى كانت الدماء تصل إلى ركب الخيول، إلى ركب الخيول. ثم بعد ذلك هيئ الله عبر سنوات، 90 سنة، من سنة وسنتين، هيئ الله نور الدين زنكي، ثم تلميذ نور الدين زنكي صلاح الدين الأيوبي. ترى الناس ما يعرفوا صلاح الدين الأيوبي، لكن يعرفون نور الدين الشهيد، يقال له الشهيد وقد مات على فراشه، ما من أحد يذكره يقال إلا الشهيد، هكذا يعرف في التراجم. مع نور الدين محمود زنكي، ثمر من ثمراته، يعني تلميذ من تلاميذه صلاح الدين الأيوبي، من تلاميذه، إذا كان التلميذ صلاح الدين فما بالكم بالشيخ. هذا نور الدين زنكي، قالوا فتح 97 حصنا كان الصليبيون قد احتلوها، 97 حصن، ينتقل من نصر إلى نصر، من نصر إلى نصر، حتى توفي رحمة الله تعالى. وسيرته عطرة، عطرة. أبو شامة المقدسي رحمه الله له كتاب في سيرة نور الدين زنكي وسيرة صلاح الدين الأيوبي، سيرة نور، سيرة عطرة نور الدين زنكي، قلما ما يعرفه المسلمون من بطولات هذا البطل العظيم. فالشاهد أن رجلا اسمه عبد السلام بن عبد الرحمن بن برجان كان لما احتل الصليبيون بيت المقدس، توفي هذا سنة 536، توفي سنة 536 للهجرة، كان يقول للناس وهو من العلماء الصلحاء الزهاد، كان يقول للناس إن بيت المقدس سيحرر في رجب في سنة 582 من الهجرة، وحدث ذلك. صلاح الدين حرره في رجب في سنة 582 من الهجرة. هو متى مات ابن برجان؟ مات 536 من الهجرة، مات، كان هو على قيد الحياة 90 سنة احتلال الصليبيين. قال بيت المقدس سيحرر في سنة 582 من الهجرة في شهر رجب، فوقع على نحو ما أخبر. ليس نبيا ولا يوحى إليه هذا الرجل، لكن كرامات الأولياء، كان من الصالحين، فربما يكرم بعض الكرم الله بعض الأولياء بمثل هذه الكرامات أن يكشف لهم شيئا. الآن إذا كشف لهم شيئا وحدث هذا الشيء على نحو ما كشف لهم، ربما تصاب النفس بالعجب. فماذا قال هنا الهروي رحمه الله في مسألة الخشوع هنا؟ قال حفظ الحرمة عند المكاشفة، ضبط النفس بالذل والانكسار، يقول ابن القيم، عن البسط والإدلال. يعني إذا ظهر أظهر الله على يديه شيئا من الكرامات لا ينبغي أن يعجب بنفسه ولا أن يفتخر بنفسه، بل ولا ينبغي أن يذكر ذلك للناس، بل الولي يحرص أن يخفي الكرامة وأن يذل لله. إذا قذف الله في قلبه نورا ليس عند الناس، المكاشفة الأولى قلنا عنها اللي هي نور في القلب، بصيرة، إذا جعل الله في قلبه شيئا ينبغي أن يتذلل لله. إن كريم الأصل كالغصن كلما تحمل من خير تواضع وانحنى. فكريم الأصل صاحب الصفات الطيبة كلما ازداد صفات طيبة مثل الشجرة التي تحمل الثمرات، كلما حملت الثمرة تتذلل وتنكسر وتتواضع، كذلك كريم الأصل. الإمام ابن تيمية رحمه الله لما واحد كان يقول له يا شيخ الإسلام ابن تيمية، يا شيخ الإسلام، إذا واحد أثنى عليه قال أنا شيخ الإسلام، والله إني منذ 40 سنة أجدد إسلامي وما أسلمت إسلاما حقيقيا، منذ 40 سنة أجدد إسلامي وما أسلمت إسلاما حقيقيا. كان يقول أنا المكدي وابن المكدي، كذاك كان أبي وجدي، يعني أنا الفقير وابن الفقير. ومرة يقول ابن القيم قال سمعته كثيرا يقول ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، لا تذكر صفاتي، أنا ما لي شيء ولا مني شيء، مع أنه فعلا إمام عظيم من أئمة أهل السنة، شيخ الإسلام، عنده من الفقه والعلم ونور البصيرة ما ليس عند غيره ممن عاصره. بل قالوا منذ زمن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الآن لم يأتي أحد في عقل وعلم ابن تيمية رحمه الله، كأنه هذا فتح له ما لا يفتح لغير، ما لم يفتح لغيره رحمه الله، بشهادة الأقربين والأبعدين رحمة الله تعالى عليه. فابن تيمية مع ذا قل ما مني شيء ولا في شيء ولا لي شيء، ما لي شيء، ينفي نفسه. لما؟ مع النور الذي في قلبه، في قلبه، إلا أنه يذل وينكسر لله. الذي يصاب به الناس أيها الإخوة بالعجب بكثرة الطاعات أو كلما فتح عليه شيء يصاب بالعجب، هذا يدل على جهله وعدم خشوعه. الأصل كلما ازداد طاعة ازداد ذلا وانكسارا لله، كلما ازداد تقدما في الدين ازداد احتقارا لنفسه، وازداد إزراء، وازداد تواضعا، ذل وانكسر، ذل وانكسر. ومن أقرب الطاعات إلى الله الذل والانكسار إليه، الذل والانكسار إليه. حتى الأقدار كما يقول ابن الجوزي مقصود الأقدار الذل للمقدر وأجهل الناس من قاواها. حتى القدر الله بيقع فيه قدر حتى تذل له سبحانه وتعالى، الله بيجعلنا أنواع من الطاعة حتى نذله. ترى صلاة الفجر فيها نوع من أنواع الذل والانكسار لله، والصيام فيه نوع آخر من أنواع الذل والانكسار لله. وبتروح على الحج تكشف هذا الرأس وتلبس المخيط، لا تلبس المخيط، تلبس إزار ورداء، إيش يعني؟ ماذا تريد؟ عبادي أتوني شعثا غبرا ذل وانكسار، يعني مع أنك قطعت الفيافي والقفار ودفعت الأموال الكثار إلا أنك تريد الاستغفار من العزيز الغفار، تطلب الذل والانكسار بين يديه. فلذلك قال حفظ الحرمة عند المكاشفة، إذا قذف في قلبه نور أو أجر الله على يديه كرامة أن يذل وينكسر. قال وثانيا لهم الدرجة الثالثة، قال وتصفية الوقت من مراءاة الخلق. نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.